إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا ند ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، وصلا بما سبق من الحديث عن الآية 44 والتي تليها وهي آخر سورة فاطر، قال جل وعلا: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. وقد عنونت بعنوان سيذكر من يخشى، والآية والتي تليها وهي خاتمة السورة وهي المعنية بخطبة اليوم، أرشد رب العالمين إلى حال المكذبين بالنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، والمعاندين المتكبرين المتمردين على شرعه، كأنه يقول: انظروا أيها الطغاة في الفكر والسلوك والمعتقد كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة. انظروا على قاعدة الشبيه والنظير، وهذه للعقلاء على قاعدة قول رب العالمين: وفي الأرض آيات للموقنين، للمتأملين، للمتوسمين. أما الذين يعيشون عيشة البهائم، يأكلون ويشربون ويتنعمون في حياة لن تدوم، فهم خارجون عن محيط المخاطبة إلا على مبدأ التذكير لعلهم يرجعون. فإن كانت العقول على الحق والسلامة فلينظروا، والشيء والشبيه والنظير. أعمل رب العالمين فيها العقل، أرشد لإعمال العقول في التأمل والتدبر واستنباط بالضوابط ما لم يخالف شرعا. فإن خالف شرعا فلا ميزان، فلا قيمة له، كما سبق وأن ذكرت عن ابن عيينة رحمه الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، تعرض عليه الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. قانون سار عليه من كلام أحكم الحاكمين ومن سنة النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. ثم نراه سبحانه قال: وما كان الله ليعجزه من شيء، أي عجز المريد عن تحقيق إرادته سبحانه، وإلا يتنافى مع تمام إحاطته بالعلم، يتنافى مع عموم قدرته سبحانه. وهنا نراه ختم الآية بصفتي العلم والقدرة توحيد الأسماء والصفات. فالله عليم يعلم كل شيء، الله قدير عليم يعلم، قدير قدرة علم وقدرة، أسماء وصفات منفرد بها رب العالمين انفرادا كاملا تاما، وعلم البشر وقدرة البشر بإرادته وعلمه وقدرته جل وعلا، فهو عليم بخلقه عليم بحالهم قدير على تغيير ما أراده فيهم. ثم الآية الآخرة، قال رب العالمين ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، وهي المعنية بخطبة اليوم، ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. اعلموا أيها المسلمون الكرام أن الله جل وعلا خلق الخلق والإنسان مؤمنهم وكافرهم، فمن شاء آمن ومن شاء كفر، ومن شاء فليفسق، ومن شاء فليتمرد، ومن شاء فليعرض. لكنكم تذكروا ويحذركم الله نفسه عاجلا أو آجلا، تذكروا أنه سميع بصير عليم قدير، متى يأتي العقاب، تأخير المؤاخذة ليس عجزا ولا رضا وليس علامة على قبول ما يفعل أبدا، كما أدلل لكم من كلام رب العالمين ومن كلام النبي المصطفى الأمين. ولكن من أشر من شر أنواع العذاب أن يؤخذ العاصي على غرة وغفلة، والكافر إن مات على كفره فهو في النار بنص القرآن وصريح صحيح الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلم هو المعني وهو المستسلم لرب العالمين سمعا وطاعة، فإن ارتكب ذنبا وهذا حاصل واقع ولا بد سريعا يرجع إلى ربه تائبا نادما راجيا خائفا من ربه، عندئذ يقول له رب العالمين علم عبدي فلان أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، عبدي قد غفرت لك. لكن الجريمة أن يستمر الإنسان في معصيته وظلمه وجبروته وطغيانه متجاهلا الملك القدير الجبار العزيز المنتقم. رب العالمين حد للمسلم حدودا بين الحلال والحرام، فقال تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. تلك حدود الله فلا تقربوها في جانب الحرام، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وهنا الملمح في رابط الآية التي نحفظها وتتلولها الألسنة والأفواه في شهر رمضان هي الغاية من صيام شهر رمضان لعلهم يتقون. وفي صحيح قوله صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان بن أبي العاص: الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال، وقاية كالدرع، خصوصية عبادة إذا لم يتربى المسلم بها وفيها فمتى. وعليه خاطبة أحذر من المفطرين عمدا في شهر رمضان، وقد تظاهر القوم بذلك عند المتمردين على شرع الرحمن بادعائهم شرع الرحمن، صار الجهر بذلك في الشوارع والطرقات، ولن يجرؤ رجل ولا مسؤول ان يقول اتقوا الله، فهي جريمة كبرى وانتهاك لحدود الله عمدا مع سبق الإصرار والترصد. البلاء قليل والانتقام قليل والقحط قليل، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤاخذهم ببعض ذنوبهم، إنها رحمة الله بخلقه، ولكن لا يستشعر بهذا المتبجح بمعصيته لربه، ولا الجماعة الذين يقولون اتقوا الله، بل ربما الذنب يلبس وحده لكن الذنب يعمه والعقاب يشتد، كما في أثر ابن مسعود وبنحوه عن أبي هريرة رضي الله عز وجل عنه. وخاصفة في حكم المفطر، حكمه حكم الذي جامع جوزته في نهار رمضان، يعني أولا محرم قطعا محرم وجريمة لانتهاك حرمة الشهر، والمجامعة في رمضان أي في نهار رمضان كفارته صيام شهرين متتابعين بغير فواصل. من يثق هذا؟ صعب، لكنه التحذير من الجري وراء شهوة عاجلة ثم الندم إن كان هناك المحرك للندم. فإن عجز وليس ادعاء، وهنا أمر خطير من المفتين من الإخوة المتساهلين في الكلام في الدين بغير علم، كأن المسألة على الاختيار، فالأصل الصيام كما هو قادر على صيام رمضان فليؤدي صيام الكفارة سواء. فإن عجز كعجزه عن صيام رمضان فليطعم 60 مسكينا. وهذا قول جمهور العلماء وليس قولا لمالك كما انتشر بين المقلدين من الإخوة، بل هو قول جمهور العلماء، حكمه هذا مع تجريم جريمته. فهذا نداء للأباء والأمهات وللشباب المتساهل بالإفطار وللرجال والنساء، اتقوا الله عز وجل وعزوا الخوف من الله، الرجاء في الله. ولنواصل الحديث بين الترهيب والتحذير والترغيب. عدالة الله في خلقه وهو الرب سبحانه وتعالى، فقال تلك حدود الله فلا تقربوها. وفي صحيح قوله من حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، مستهون فيه وانتهكوه عمدا. ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وفي سياق فدعوه، وفي سياق فانتهوا سريعا انتهوا. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، يعلمون. وبين الآيات والخبر يقول رب العالمين في المائدة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. ملمح مرهب ومرغب. أطيعوا الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. تحذير بل تفخيم لشأن التحذير. ما ستأتي الضربة وما سيأتي الانتقام وما يعلم جنود ربك إلا هو. إن هي إلا ذكرى للبشر، للبشر إن كانوا بين الخوف والرجاء من ملك جبار، من رحمن رحيم. أيها الظالمون أطيعوا الله والرسول واحذروا. أيها المرتجون الرائجون الراشون أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. أيها الغشاشون أيها الغشاشون في حياتكم وفي امتحاناتكم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. أيها الساخرون من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم لحية وحجابا في المؤسسات وفي الإعلام المسموع والمقروء وفي الفضائيات، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. أيها الساخرون من شرع رب العالمين، أيها المفطرون في نهار رمضان، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. نداءات وآهات من مجروح يخاف من شؤم الذنب الذي يعم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وقد استدل بالآية: كاد الجعل أن يعذب في جحره بذنب ابن آدم، أي بشؤم ذنب ابن آدم الذي تبشى وعمت به البلوى. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. اعلموا حدود الله بين الحلال والحرام، وبين الحلال الواضح والحرام الواضح مشتبهات. لكن السؤال: لماذا المشتبهات؟ يعني حكم غامض، أقول غامض، لا إلى الحلال ولا إلى الحرام، من يعلمه؟ وعلى إثره السؤال: لماذا المشتبهات؟ حكمة الله لإبراز حق العلماء، أقول العلماء وليس المدعين للعلم، العلماء، لعلمه الذين يستنبطون، حق لهم، قد يوافق وقد يخالف، كذلك اختبارا للمكلف في الاتباع والانقياد. ولم يترك الأمر هملا أبدا، بل وضع أسسا في وجود المشتبهات، مش الجري وراء المشتبهات، لا. وهنا ضبط الإيمان والخوف من الله والرجاء في الله. تبع حديث النعمان قعد القاعدة، وفي حديث أنس كذلك: إن الحلال بين واضح تلك حدود الله، وإن الحرام بين واضح تلك حدود الله، لا تعتدوا لا تقربوا. قال: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وهنا القاعدة: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قاعدة تاني، قوانين، قاعد، أقول قوانين قاعد، وأحذر الجهلاء أن يتكلموا في دين الله بغير أصل، كما ذكرت في خطبتي السابقة. لكل علم أصوله لا نعرف جهرة في علم أبدا، ولا نعرف ألقابا ولا أسماء في علم أبدا، إنما على قاعدة تعرف الحق تعرف أهله، وإلا صار المقلد دلدولا يجرم على الإشهارة وراء الشهرة وراء الألقاب والأسماء. وهنا المصيبة الكبرى، والتي رأيناها وسنراها وخطورتها، أي خطورة العبث في الدين باسم الدين أو باسم الشهرة والألقاب، ضرره من وجهين: على الشخص ذاته والتابع أي من المسلمين وغير المسلم، يطعن في الدين وأحكامه بسبب ما صدر عن هذا الجاهل الذي يتكلم بغير أصل. فالأمر ليس قولي وقولك، لا، الأمر أغفر من هذا. قال: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ده اللي عايز الدين وعايز العرض. ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. قانون، قواعد للخائفين من الله، ابعد. وفي حديث أنس: دع اترك ما يريبك الى ما لا يريبك، شك دع، يقين في الشك دع ما يريبك الى ما لا يريبك، اليقين الوضوح. ماذا بعد هذا؟ هذا حلال وهذا حرام وهذا مشتبه، اترك اترك. لكن المحرك الايمان، عدم المحرك الايمان نائم ولا يغضان، قوي ولا ضعيف، لا يزاد احد على الاخر، فكل في محل الاتهام والمؤاخذه. ثم نرى المراقبه من الله العزيز الملك الجبار الذي يرانا ويسمعنا كما يرى النملة السوداء سوداء في ليلة ظلماء على صخرة صماء. إنها القدرة، قدرة ملك جبار. في صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. هنا إهمال أم إهمال؟ إمهال وليس إهمالا. فناظر كيف تعملون، فناظر كيف تعملون. أعيد ثانية للظالمين، للغشاشين، للفاسدين والمفسدين، للساخرين من الدين وأحكامه، للمفطرين في رمضان، لغير المتأدبين بأدب شرع الرحمن: فناظر كيف تعملون، كيف تعملون. وهنا تقرير آخر بين إمهال وإهمال، ويحذركم الله نفسه في حديث عقبة بن عامر، وهو حديث حسن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه. انظر إلى هذا الأمر. إذا رأيت أيها العاقل، أيها الراغب، أيها الناقد، إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه، انتبه، مقيم على معاصيه وبعطاء الله ملكا مالا جاها سلطانا صحة عافية ويعصيه رضا. حتى تستطيع أن تجزم بأن هذا تأخير المؤاخذة هنا رضا صحة حال مستحيل بدليل قوله فإنما هو استدراج. جيب رجله خذ وإلى اللقاء متى اللقاء وما يعلم الذنوب ربك إلا هو. ثم تلا قول الحق في الأنعام فلما نسوا ما ذكروا به فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة يعني فجأة فإذا هم مبلسون يعني أيسون من رحمة الله خلاص. ولذا قالوا من أشد أنواع العذاب أن يؤخذ الظالم الجافي المتمرد الغافل على غرة على غفلة ما في مجال لتوبتي وللاسترجاع ما في. إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحبه وهو مقيم على معاصيه فإنما هو استدراج إمهال وليس إهمالا. نظير ذلك في القرآن قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون إمهال وليس إهمالا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. متى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ولو يؤاخذ الله وهذه من تمام رحمة الله وعفو الله جل وعلا بخلقه لقوله تعالى في الروم وبنحوها في المائدة وغير ذلك من الآيات ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس أو الشاهد ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. رحمة الله من يتأملها من يتدبرها؟ قال يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لكن لو أخذ بتمام الذنب ما ترك على ظهرها من دابة وده قول ابن مسعود كاد الجعل أن يعذب الخنافس الحشرات تجري في البحور تؤخذ بشؤم ذنب ابن آدم. الله أكبر ولكنها رحمة الله عفو الله جل وعلا. من يتأمل من يتدبر؟ وفي الأرض آيات للمقيمين سيذكر من يخشى فإذا جاء أجلهم ينظرهم رب العالمين إلى يوم القيامة يبقى في يوم قيامة في حساب في عقوبة بين يدي الله عز وجل تنظر أيمن منك فلن تجد إلا ما قدمت وأشأم منك فلن تجد إلا ما قدمت عن أمامك النار. لذا قال رب العالمين للخائفين للراجين اتقوا النار. النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة بقيمتها بعجلها طاعة للملك الجبار الذي أنت منه خائف وفيه راجل. لمن هذا؟ لمن كان الله رب العالمين إلهه ولمن كان النبي صلى الله عليه وسلم رسولا يقتدي به ويسير على طريقته وهديه بين الخوف والرجاء سيذكر من يخشى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أما بعد، أنبه على عدة مسائل ونحن في العشر الأواخر وفي مطلع شوال بعد رمضان. المسألة الأولى تتعلق بملحظ في قيام رمضان، وهذا الملحظ الذي عمم الناس سببه بعض الإخوة الذين ظنوا أنهم على علم. الصلاة خلف الإمام في القيام، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى، من قام في رمضان، من صلى قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلته. ودي مسألة مهمة، يبقى دي هدية من الرسول صلى الله عليه وسلم، هدية خاصة في شهر رمضان. من صلى وراء الإمام، خلف الإمام، قام في صلاته حتى ينصرف، وده الشرط، حتى ينصرف غايته، كتب له قيام ليلته. إن خرج قبل ذلك ليس له، كتب له قيام ليلته. خلاص، إذا نضيع دي خايب. ليه خايب؟ لأنه اتكلم بفجلكة، إنه لا وتران في ليلة، أوتر الإمام ورسول الله وتران في ليلة ليكن الوتر آخر الليل. الفزلكة هذه، ودي من الأخطاء التي نحذر منها كثيرا في المجالس الخاصة في التأصيل والتقعيد. ما ضل الضال إلا بنص أخذ من القرآن أو السنة وترك ما في الباب، لكن فقه يحتاج إلى إلمام بالأدلة الواردة في الباب حتى أفهم ليه بتضيع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ما حرمك الدين من الصلاة مثنى مثنى، خلاص. أما الوتر فقد صليته خلف الإمام وفزت بالهدية، لكن الإمام بيخلص يدوب يجي الوتر، صاحبنا روح قايم كده يعني، خلاص واخد بعضه ماشي، والناس تتسلف وراه. ليه يا عم؟ عشان أنا عايز أوتر بالليل. خايف، ما ينفعش. هدية ليه بضيعها؟ وبالتالي تكثر الأسئلة. إنه نشوف على الاختراعات، اللي يقوم يصلي ركعة، ليه يا عم؟ قال لك عشان أشفع. إنما جعل الإمام ليؤتم به. لماذا؟ أحدثت عملا في عبادة وليس لك ذلك. الهدية بكل يسر أهي. وآخر يقول لك بقى أنا بروح جاي مصلي عشان أكسر الوتر، أروح جاي مصلي ركعة وبعدين قلت تكبر بتاعة أول الليل. إيه ده؟ ليه كل ده أصلا؟ ليه؟ قمت مع الإمام، انصرف حيث انصرف الإمام، متى انصرف الإمام وفزت بالأجر. إذا أردت أن تتهجد فتهجد مثنى مثنى، أما الوتر فقد قضيته، انتهت القصة. وأحكام كثيرة على هذا، لكن لماذا كل هذا الشقاق؟ لماذا؟ هذه واحدة. قد يقرأ على فكرة حضراتكم الآن يقول: طيب الإمام إمام مسجد كهذا وفيه قيام وفيه تهجد، والإمام رأى ما جماعة المسجد تأخير الوتر لآخر الليل، ماشي، يتحقق فيه المراد حتى ينصرف. هو انصرف على هذا، وضحت المسألة؟ هو انصرف على هذا خلاص، لكن كلامي في المعنى أن تنصرف والإمام يتم صلاته. ليه؟ هذه واحدة. ثانية، أيضا من الأشياء التي تثار من الذين يتكلمون بغير علم، يقول: مين اللي قال إن الوتر، مين اللي قال إن ليلة القدر في الوتر؟ مين اللي قال؟ الرسول. هنتكلم كلمة مش مضبوط على المنبر، الرسول. يبقى أنت بتتكلم بجانب ما تتكلمش.
حديث ابن عمر وحديث عائشة تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر. حلو. حديث عائشة في الوتر من العشر. في أصول الفقه ده مطلق ده مقيد، وعدم القطع على ذلك قد تحروها نرجو، لكن العشر كلها اجتهاد، كلها اجتهاد. ده حديث عائشة. كان صلى الله عليه وسلم دخل عشر أيقظ أهله، شد مئذرة وجد اللفظ هذه وجد زيادة، هنحتاج دي الآن في لحظتها، وجد زيادة عبادة عما سبق. جد بقى بالصلاة، جد بالطاعات وذكر وقراءة القرآن، جد بكذا وكذا، قربات لم تخصص كل من قدرته ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وأرجاها الوتر من العشر من غير قطع. أرجاها الوتر من العشر. إذا كنت بتشد في العشر 90، في الوتر شد 100. المسألة الثانية، زوابع في طريق الدعوة بنسمعهم يقول لك التهجد بالليل بدعة، وبحضر الشباب اللي مهتم بالمظهر دون علم بقول له اتق الله وتعلم وادرس العلم بالأصول، تعرف من المتكلم وإيه ميزانه. أما اهتمام بهيئة وتحسب بها على العلم ومن الأخطاء الربط بين اللحية أو الحجاب وبين العلم، دي حاجة ودي حاجة، بقولها مرة ثانية، دي حاجة ودي حاجة. تمسك بهدف العلم شيء ثاني، فبحذر من الكلام في الدين بغير علم. لفظة وجدة ماذا تعني؟ وجدة اجتهد أشد، شد أكثر بصلاة إن شئت، بقراءة قرآن إن شئت، بذكر إن شئت، بحديث إن شئت، عبادة متنوعة لم يقيدها لك الشارع الحكيم. اكتشف العبادة والدعاء والذكر. ملمح على إثر ما سمعته في الأيام الماضية، زكاة الفطر. والإخوة هذا العام يقولون أنه يعني في زكاة الفطر استقبل في المسجد، وأنا بقول الإخوة المسؤولين في المسجد هذه مسؤولية، عندك قدرة على توزيع هذا الأمر وبحث الحالات اللي موجودة، إن كان هذا الأمر فحياكم الله، وإلا فالمجمع موجود أبرأ عنده ملفاته وتعرف حاله، إلا أن أنتم تكونوا أشعتم أن هنا فيه ده شيء. بقول لإخوان المسؤولين هنا زكاة الفطر بقولها بكلمتين، مما تأكله وليست نقودا، والنقود لا تجزئ. قلت لكم في خطبة الماضية ما أسرع عن سفيان بن عيينة وما تكلم بها سفيان من خيالاته، وإنما من قرآن رب العالمين ومن سنة النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، عليه تعرض الأشياء على خلقي وسيرتي وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي صحيح مسلم: من عمل عملا 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 من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود غير مقبول، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود غير مقبول. وزكاة الفطر من المطعوم. لحديث أبي سعيد وابن عمر، وقد صنفت بذلك رسالة قديمة أحدثت وهيجت قولون المخالف ولن يستطيع الرد، لأنني لا أتكلم إلا بالمنقول من قال أو قال الرسول، واحترم سلفنا الصالح بالمنقول، ومن خالف المنقول يرفع عنه الملام. فلا نعرف طريقا للتقليد، إنما نتبع بالمنقول. قال الله صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنا نخرج زكاة فطرنا إذ كان فينا رسول الله مما كنا نأكل، مما كنا نأكل. إيه المشكلة هنا؟ وكان طعامنا يومئذ. ألفاظ مهمة للفقيه، بأقول للفقيه بعلم وليس للمتطيب بالعقل، لا، للفقيه بعلم. وكان طعامنا يومئذ، وعدد الأصناف. مش يجي واحد جاهل متهك من هدي ودين يقول يعني انا اكل اللي في مصر الجديدة يعني شعير عشان ينهى. انسان ما عنده خلق، وعار عليه ان ينسب لدين يتكلم فيه. وكان طعامنا يومئذ، ويومئذ هنا تتبدل وتتغير زمانا ومكانا، فاللي بتاكل منه خرج منه. ايه المشكلة؟ انتهت القصة. سبحان الله، انتهت القصة. انت زعلان ليه؟ افعل كما فعل الرسول، حد يلومك؟ لعلهم يأتي عندما تأتي وقد خالفت الرسول، عندما تأتي بين يدي الله ويحاسبك على الفعل وعلى الترك، مش هتقول انا اتبعت فلان، انا اتبعت الرسول ولك الفخر. لا تدري ما احدثه بعدك، بعد ان قال هلم احبابي، فيقال له لا تدري ما احدثه بعدك في دينك، فيقول بعدا بعدا سحقا سحقا. اقول لك قال رسول الله، لا تقول قال فلان وعلان. افعل كما فعل الرسول فانت فخور. اللي بتاكل منه طلع منه، عندك رز عندك مكرونة عندك فاصوليا عندك بقول، اللي بتاكل منه طلع منه. الصاع 4 امداد، كم كيلو؟ 2.5 الى 3 الى 4 الى 3، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. مش عارف ومش قادر، في هيئات متخصصة بملفاتها مثل إخوانك، هذه مشروع حصل الحالات خرج، أنت موكله. انتهت القصة. العيد افرح واسعد، لكن بضابط قول الله جل وعلا: وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. يبقى وضع لي شرطين: أحسن ولا تبغ الفساد في الأرض. ما أحلى هذه المدنية، ما أحلاها! أن مدنية فرنسا التي فرضت على أوروبا وعلى بلاد المسلمين لا مجال لها في دين محمد الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت عزيز محترم، حال عزتك بدينك، حال حبك الحقيقي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت فخور بذلك، وإلا فالضعف والانكسار والهوان. المسألة الخاتمة وهي الأخيرة، وعفوا إن كنت أطلت، الصيام دي كلها مسموعات في كل سنة نفس القصة. من صام رمضان ثم أدعه ستا من شوال كان كصيام الظهر. شيء جميل. تعالى بقى يقول ايه اللي فاتك من رمضان، صوموا على طول عقب رمضان وخد فيهم شوال. وصلت؟ خد فيهم شوال بالمرة. يبقى ينفع ان ندخل صيام رمضان واحنا قلنا ان حكم الاداء حكم القضاء الوجوب. اللي فطر رمضان بعذر شرعي، اقول بعذر شرعي كمرض امرأة ولادة او حيض الى اخره، يبقى القضاء حكم حكم الاداء على الوجوب والفرضية. اخواني في قاعدة جدا مهمة بتحل كثير من الامور، التزاحم، التزاحم يجلب التداخل. لازم تفهم، سامحوني دعت في تكييف ولازم تفهم دقيقتين اثنين بس وانتهى الامر. التزاحم يجلب التداخل. يعني ايه؟ اما تتزاحم الاعمال يبقى في تسمح في التداخل. برضو يعني ايه؟ مش فاهم. يعني انت دخلت الان من المسجد وفي فسحة من الوقت عقب الأذان حتى إقامة الصلاة، يبقى أنا مطالب مطلب شرعي إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. أصلي ركعتين في المسجد اللي إحنا بنسميهم تحية المسجد، إحنا تحية المسجد بركع ركعتين. وبعدين المطلوب مني تاني في السنة، سنة صلاة الظهر، سنة المغرب، سنة العشاء، يبقى بصلي دي لوحدها ودي لوحدها. طب انا علمت ان الشيخ احمد او امام المسجد انه خلاص حان الوقت، يبقى هنا في هذه الحالة مش هيبقى فيه ساعة ان اصلي تحية المسجد واصلي السنة الفرض سواء كان ظهر اربع ركعات او اثنين او العشاء او المغرب، مفيش وقت. هنا التسمح بالتداخل لان حصل تزاحم. هصلي النفل اثنين 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 ولا الحق الفرض ولا سيب الفرض شغال مع نفسه وانا اصلي النافلة؟ لا، ده اسمه تزاحم. تزاحمت النوافل على الفريضة يبقى يجوز التسمح، ادخل في السنة ودي تشيل دي ونسأل الله القبول. وضحت؟ يبقى ده قال كده، عشان كده التزاحم يجلب التداخل. فين التزاحم اللي عندي عشان يكون في تداخل؟ من رمضان الى رمضان يجوز فيه القضاء لحديث عائشة، انتهت القصة. لكن شوال على شوال، اما على التتابع واما على الانفراد، من اول شوال حتى اخر شوال خلاص. يبقى انا اذكر هذا الكلام علما لاخواني اللي هم لهم حظ من النظر او حظ من الطلب هذا الاصل، ثم اقول لا تجري وراء المتساهلين بالافتاء قولا واحدا، لا، لازم اعلم الناس حب الشرع وليس الكسل في الشرع. فلكل حكمه من العبادة، هذه سنن سنها الرسول وهذه أداء فرائض لكل حكم. لكن متى يكون التداخل؟ إذا حل التزاحم. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا مكر المكرين وكيد الكائدين وظلم الظالمين. اللهم نسألك بأسمائك وصفاتك العلى أن تحفظنا وبلادنا وبلاد المسلمين من مكر المكرين وكيد الكائدين وظلم الظالمين. اللهم اكف عنا البلاء والغلاء والمحن يا رب العالمين، واجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، وفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين، وارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على ما فيه صلاح البلاد والعباد، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واجعلنا هداة مهتدين، وتقبل منا صيامنا وصلاتنا يا رب العالمين، وعز الإسلام والمسلمين، ولا تجعل الكافرين على الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لهم علينا راية يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين. اللهم إن نسألك بأسمائك وصفاتك العزة للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا هداة مهتدين، وصل اللهم وسلم على النبي المصطفى الأمين، وأقم الصلاة.